كان المشهد السياسي في القاهرة مطلع القرن الحادي عشر الميلادي بدءا من عام 996 ميلادية 386 هجرية، أشبه ببوتقة يغلي فيها التنافس المذهبي وتتصارع داخل جدرانها تيارات غامضة من التأويل الباطني مدعومة بسلطة سياسية تتخذ من الشرعية المهدوية ذريعة لتثبيت حكمها. وتدور الأحداث حول تلك الأرضية الحاضنة التي أطلقت الشرارة الأولى لما سيعرف لاحقا بجماعة الدروز. وسردنا يعتمد على تتبع ثلاث محاور متكاملة: أولا، تطور العقيدة الإسماعيلية في ظل الخلافة الفاطمية وطبيعة السياسة الداخلية للحاكم بأمر الله، وأخيرا بزوغ الشخصيات الفكرية التي ستلعب دورا حاسما في الدعوة التوحيدية. انطلقت الخلافة الفاطمية منذ إعلانها في عام 909 ميلادية 297 هجرية بمشروع أيديولوجي يقوم على دعوة الانتساب إلى البيت العلوي واستحقاق الإمامة عبر سلسلة من الأئمة المستترين. وقد مثلت القاهرة والتي أسسها المعز لدين الله في عام 969 ميلادية 358 هجرية مسرحا لعروض مذهبية متشابكة بين الدعاة إسماعيليين ومجادلين سنة ووفود من المثقفين اليونانيين الساعين إلى ترجمة ما بقى من علوم الإسكندرية. هذا التنوع رفض البلاط الفاطمي بطاقات فكرية هائلة، لكنه في الوقت ذاته وفر تربة خصبة لنشوء حركات الغلو والتأليه التي رأت في الحاكم بأمر الله تجسيدا للإمام المستور بل وللإلوهية ذاتها. حرصت الدولة الفاطمية على تمييز نفسها عن العباسيين لا بالعقيدة فحسب، بل أيضا بفرض طقوس رسمية جديدة في الشارع والجامع والأسواق. فبينما كان العباسيون يعتمدون الخطاب التقليدي في مساجد بغداد، استحدث الفاطميون في القاهرة مؤسسة المجلس الحكمي، حيث تقرأ رسائل يستوعبها الجمهور في صورة ألغاز وحروف مقطعة تؤول سرا في حلقات مفرغة. وتعلق المؤرخة نجلة أبو عز الدين على ذلك بقولها في كتاب الدروز أن دراسة الفاطميين لم تكن تتعلق بنص جامع مثل القرآن بقدر ما تعلقت بمنهج قراءة باطني يجعل من كل حرف سلما إلى عالم ميتافيزيقي. وفي هذا الإطار تحديدا ولدت الفكرة التي ستفضي إلى الدروز. كان دار الحكمة والذي افتتح في عام 1005 ميلادية 395 هجرية علامة مفترق طرق في التاريخ الثقافي للقاهرة. اتجمع في بناء واحد أطباء يونان ترجموا الأورغانون لأرسطو وفقهاء مالكية جددوا مسائل الخلاف وفلاسفة بهر الناس بمنطقهم الرياضي. سعى الحاكم بأمر الله من وراء ذلك إلى تدعيم دعواها المهدوية بتوظيف نظرية التأويل المجازي التي تسمح بتحويل النص القرآني إلى بنية هندسية لا تفهم إلا عبر قوالب رياضية، وهو ما لقى قبولا لدى نخب متعطشة إلى أسرار لا تنكشف للعامة. غير أن المسافة بين النخبة والعامة كانت تتسع بوتيرة خطرة، فقد شهدت القاهرة حوادث شغف طائفية متكررة جراء قرارات غريبة أصدرها الحاكم وصلت لنا من بعض المصادر كالمنع المؤقت لأكل الملوخية والجرجير وتحريم خروج النساء ليلا وإجبار اليهود والنصارى على ارتداء شارات مميزة، ثم التراجع عن تلك القرارات فجأة. ويصف المقريزي أجواء تلك الفترة في المواعظ والاعتبار قائلا: وكان الحاكم متقلب المزاج، يأمر ببناء المدارس ودار الحكمة، ثم ينهى عن بيع الخمور ويجلد النساء إذا ظهرن بالنهار، ويحضر بعض الأطعمة أياما ثم يحللها بعدها، فاحترنا من أمره وارتفعت القصص في الأسواق حتى صار الرجل لا يأمن على نفسه من شبهة زندقة أو تشيع. وفي ذلك المناخ الفياض بالقلق ظهر ثلاثة رجال سيغيرون مسار التاريخ المذهبي في المنطقة. أولهم الحسن بن حيدر المعروف بنشتكين الدرزي، وثانيهم حمزة بن علي بن أحمد الزروني والذي سيكون المنظر الأكبر للعقيدة التوحيدية، وثالثهم محمد بن إسماعيل التميمي والذي نسج للتأويل قوالب لغوية حاذقة عرفت لاحقا باسم المعقدة. كان نشتكين وهو من أذربيجان قد دخل القاهرة جنديا في حاشية الحاكم، ثم بدأ يروج لفكرة ألوهية الحاكم مستندا إلى آية قرآنية حسب زعمه، ولم يلبث أن التفت حوله جمهور من الجند وسكان الأحياء الفقيرة ممن أعجبتهم فكرة عدالة إلهية متجسدة في خليفة حي بينهم. يقول ابن كثير: فدعا نشتكين أن الحاكم هو الله الظاهر وأن ما جاء به الأنبياء إنما هو تمهيد لهذه اللحظة، فتبعه خلق كثير، بيد أن الحاكم والذي كان يرى نفسه إماما مستورا لا إلها متجسدا لم يطمئن إلى هذه الدعوة، فاختار حمزة بن علي المتدين المتعمق في الرسالة الإسماعيلية ليصوغ عقيدة تجعل من الحاكم مظهرا للإرادة الإلهية دون أن تقع في شرك الحلول أو الاتحاد. ومن هذه اللحظة سيأخذ المشروع التوحيدي مسارا مغايرا، يفصل حمزة قواعده في سلسلة رسائل عرفت بالسد والأمر والحدود. وتشرح الباحثة ولاء خليل في الإسماعيليون والفاطميون أثر تلك الرسائل قائلة: ابتكر حمزة مصطلح التوحيد الفعلي ليقطع الطريق على التأليه الصريح، وجعل النفس الناطقة هي المعبر عن الإله، بينما الحاكم صورة لمرآة تعكس تلك النفس. هذا التأويل الغريب أغرى العامة بالغموض وأبقى للخاصة لبابا في السر لا يطلع عليه إلا الصفوة. وأن فهم هذا التجاذب بين العمومي والسري هو المفتاح الضروري لفهم تحول الدعوة إلى جماعة شبه مغلقة، إذ سرعان ما فرض حمزة نظام الطبقات والذي يقسم المؤمنين إلى عوام غير مكلفين بالأحكام الشرعية إلا ظاهريا، وعقال يبيح لهم الاطلاع على الباطن بعد اجتياز امتحانات معرفية وروحية شاقة. وهنا تلتحم العقيدة بالنظام الاجتماعي فتخلق هوية مضروبة بسياج من التكتم، هوية ستسمى لاحقا بالدرزية. وفي خريف عام 1017 ميلادية 408 هجرية يروي المقريزي أن الحاكم وجه نداء إلى الناس يدعوهم فيه إلى توحيد النفس الناطقة وعدم التعلق بالشعائر الظاهرية وحدها. أغرى هذا النداء بعض المتصوفين، لكنه أثار حفيظة علماء الأزهر السنة الذين رأوا فيه تزييفا لمعنى التوحيد. بينما اشتدت الحملات الوعظية في جوامع القاهرة والفسطاط، ذهب حمزة بن علي إلى تنظيم حلقات ليلية داخل دار الحكمة يطلع فيها خاصته على رسائل جديدة تتضمن وللمرة الأولى إشارة خجولة إلى نفس الشرائع الموسوية، جملة وتفويض النفس العاقلة بتحديد مراد الله، وهو تطور لاهوتي يمهد لقطيعة مع الإسلام المؤسسي لكنه لا يزال داخل أسوار العاصمة. ولا يمكن إغفال العامل الاجتماعي المتمثل في التفاوت الطبقي الصارخ بين العامة الفاطميين وعامة المصريين، فالأمراء والحاشية يتمتعون بمواكب الذهب والخيول وحفلات السمر في قصر الجزيرة، بينما تأن الأحياء الشعبية تحت وطأة الضرائب وجنون الأسعار. هذا التباين كان يلهب الخيال الشعبي فيبحث الفقراء عن خلاص روحي خارج الإطار السني والذي غالبا ما اعتبر حليفا للبلاط العباسي، وخارج التقليد الفاطمي السائد والذي لم يعد يشبع رغبتهم في العدل الموعود. ومن هذا المزيج خرجت الدعوة التوحيدية كبديل يعدهم بالمعرفة والعدالة معا، شرط التسليم بالسر والطاعة المطلقة لحمزة. ويقدم أسامة مقدسي في ثقافة الطائفية تحليلا سوسيولوجيا لهذا الانجذاب الشعبي، حيث يقول: لقد ضربت الدعوة التوحيدية على وتر مزدوج وعد للعامة بمكانة أخروية تفوق مكانتهم الدنيوية وتحصين للنخبة بدائرة سر ترفعها فوق العوام. هنا تموضع الجماعة نفسها خارج ثنائية سنة وشيعة لتخلق ثنائية عوام وعقال، وهي بنية طبقت لاحقا في جبال الشام. وبينما كانت القاهرة تشتعل بالجدل، كان دعاء آخرون أقل صخبا وأكثر دهاء يزرعون البذرة الأولى للجماعة بعيدا عن المتاهة السياسية للعاصمة. فقد أوفد الداعي بهاء الدين سمعة إلى الشام، وتحديدا إلى وادي التيم عند السفوح الغربية لجبل الشيخ، وهناك سيجد بيئة جبلية وعشائر قلقة من سلطة العباسيين وأسراويين مستعدين لاحتضان مذهب يعدهم بسلطة دينية مستقلة. ومع مطلع العقد الثاني من القرن الحادي عشر للميلاد، كانت القاهرة الفاطمية قد غدت مركزا فكريا استثنائيا في العالم الإسلامي، فهناك تجاوز البلاط الإمامي ومجالس الحكمة الباطنية ودار العلم ذات المكتبة الضخمة التي أسسها الخليفة الإمام الحاكم بأمر الله في عام 1005 ميلادية 395 هجرية، فجاء بها طلاب المعارف والنقاشات الميتافيزيقية من آفاق شتى. هذا المناخ المزدوج بالجدل الكلامي والتصوف والتشيع الإسماعيلي المؤسس وفر التربة التي ستنبت بها الدعوة الجديدة، والتي ستعرف لاحقا بالدعوة التوحدية أو الموحدين، والتي سيطلق عليها خصومها اسم الدروز. المصادر الإسماعيلية وكذلك الدراسات الحديثة تجمع على أن أعداد من الدعاة الشرقيين من خراسان وآسيا الوسطى وفدوا إلى القاهرة في عهد الحاكم، وحمل بعضهم بذور التأويلات القصوى لمقام الإمام، وهي التأويلات التي ستفضي إلى القول بتجلي الألوهية في شخص الحاكم نفسه. ويشير فرهاد دفعتري في كتاب الحاكم بأمر الله إلى أن عهد الحاكم شهد انبثاق ما سيعرف لاحقا بالدين الدرزي، وأنه منذ حوالي عام 1017 أخذ عدد من الدعاة القادمين من فارس وآسيا الوسطى، وفي مقدمتهم حسان أخرم وحمزة بن علي ومحمد الدرزي، يروجون عقائد تسند الألوهية إلى الحاكم وتعلن انتهاء عصر الإسلام، وهو توصيف يضع النشأة في إطار تفاعلي دعوي عابر للأقاليم أكثر منه تفجرا داخليا في بلاط القاهرة وحدها. ويضيف دفعتري إلى أن هذه الحركة أثارت اضطرابا في أواخر عهد الحاكم، وأنه خلافا لما زعمه بعض مؤرخو السنة المتأخرين لا دليل قاطع على أن الحاكم شجعها بنفسه، وهوامش المصادر السنية والشيعية اللاحقة تضفي على شخصية الحاكم طابعا أسطوريا، إمام إسماعيلي صارم، حاكم موسوم بالتقلبات ومصلح أخلاقي أصدر سجلات لا تحصى بتنظيم السلوك العام. وفي المقابل تبرز دراسات حديثة ومنها تقويم راضية أنصاري ومحمد علي شولنغار لقراءة هاينز هالم أن كثيرا من صور الجنون المنقولة عنه تضخم روايات خصومه، وأنه على الأقل في بعض مراحل حكمه وازن بين شدة إصلاحية ورعاية لمؤسسات العلم التي أفادت منها شبكة الدعوة الإسماعيلية بأسرها. هذه المراجعات الحديثة مهمة لفهم كيف أمكن لخطاب تأويلي راديكالي كالقول بتجلي الألوهية أن يجد متنفسا ضمن بيئة يرعاها الإمام نفسه من حيث دعم التعليم، وأن لم يكن هو المبادر العقائدي المباشر. أحد الوافدين والذين سيغدون محوريين هو حمزة بن علي بن أحمد زوزاني من منطقة زوزان في خراسان. تذكر المصادر أنه ولد في عام 985 ميلادية 375 هجرية، وأن تحوله إلى القاهرة تم في سياق تدفق دعاة شرقيين إلى المركز الفاطمي. سيرته المبكرة غير موثقة بشكل تفصيلي، ما لدينا هو في الأساس إشارات إلى رسائله نفسها ضمن رسائل الحكمة وبعض الأخبار المتفرقة من مؤرخين متأخرين، وتختلف الآراء حتى في تاريخ وصوله الدقيق، فبعض الروايات تجعله في القاهرة قبل عام 1017 ميلادية، وأخرى تراه نشطا فيها بعد ذلك بقليل، ولم يثبت بدليل قاطع تاريخ واحد محدد، لكن الأكيد أن رسائله المؤرخة في عام 411 إلى 412 هجرية تظهره قائدا روحيا معترفا به داخل الدوائر التوحيدية الناشئة. وفي المقابل يظهر محمد بن إسماعيل والمعروف بالدرزي كشخصية جدلية دخلت المشهد القاهري مقترنة بترويج صاخب لفكرة تجلي العقل الكلي في سلسلة الأنبياء والأئمة وصولا إلى الحاكم، مع نزعة لإبراز ذاته زعيما للدعوة الجديدة. وقد أدى أقدامه وفقا للرواية التي تجمع عليها مصادر متعددة على قراءة نصوصه المثيرة للجدل في الجامع الرئيسي بالقاهرة إلى اضطرابات عنيفة وسفك دماء، ما دفع الحاكم إلى تعليق الدعوة في عام 1018 ميلادية وإلى إعدام الدرزي لاحقا. وهنا أيضا تتباين التفاصيل، بعضها يضع حادثة القراءة في عام 1017 ميلادية، وبعضها الآخر في أواخر عام 1018 ميلادية، وبعض الروايات الدرزية تدين الدرزي لتجاوزه التراتيب القيادي الذي ينص عليه حمزة. ويرد نص الرسالة الأولى المنسوبة إلى حمزة بن علي والمحفوظة في رسائل الحكمة استنادا إلى الترجمة الإنجليزية ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس، إن الوعود والوعاظة والتهديدات التي وجهها إليكم مدبر أمركم إمام عصركم فيما مضى، لتحوي من التحذير والتأديب ما يكفي من يستمع ويطيع ويختار الهداية. يستفاد من هذا النص المبكر المكتوب بعد اختفاء الحاكم بأيام قليلة أن الخطاب التوحيدي في طور حمزة الأول لم يكن قد ساق بعد كل عناصر العقيدة الميتافيزيقية التي ستتبلور لاحقاً، فاللغة هنا تمزج مصطلحات شيعية إمامية مألوفة، الولي، الحجة، وأمير المؤمنين، بلهجة وعظية تحث على التوبة قبيل عودة الإمام الغائب. وهذا يشي بأن حمزة خاطب جمهورا عريضا لا يزال في الفضاء الإسماعيلي العام قبل أن يتميز الخطاب الدرزي عن الإطار الإسلامي الموروث. قراءة دفعتري وهالم وأبو عز الدين تدعم هذا الانطباع بأن البدايات كانت أقرب إلى خطاب إصلاحي تأويلي داخل الإسماعيلية، منها إلى إعلان دين منفصل مكتمل. ويتجلى التحول العقائدي في رسائل حمزة اللاحقة، حيث تتبلور منظومة الحدود الخمسة: العقل والنفس والكلمة والسابق والتالي، والتي تشكل هيكلية كونية دعوية معا. في هذه المنظومة يحتل الحاكم موقع مظهر الأمر الإلهي، بينما يحتل حمزة مقام العقل، وتسند المراتب لاحقة إلى إسماعيل التميمي ومحمد بن وهب وبهاء الدين، والذي سيعرف لاحقا بالمقتني بوصفه التالي أو الجناح الأيسر. ترتيب الحدود وشرح وظائفها الروحية والكونية يعرف لدينا في مقاطع متفرقة في الرسائل ومن تقاليد شفهية لاحقة، لا تزال بعض تفاصيل المطابقة الإسمية محل جدل بين الباحثين المعاصرين. واحد الأبعاد المهمة في دعوة حمزة هو ما يمكن تسميته استثمار البنى المؤسسية الإسماعيلية القائمة، فمجالس الحكمة التي نظمها الحاكم ودار العلم بما فيها حلقات باطنية ذات مستويات دخول متدرجة، وفرت قنوات لتمرير التأويلات الجديدة إلى شرائح متباينة من النخب والمتلقين. وحتى ولو لم يكن الحاكم راعيا عقائديا مباشرة للدعوة التوحدية، فإن السياسات التعليمية التي انتهجها بإتاحة الموارد وتشجيع بحث حر نسبيا داخل الدوائر الإسماعيلية ساعدت من حيث لا يقصد على توفير فضاء تداول للدعاء الراديكاليين. وهذه الملاحظة يؤكدها الربط الذي يقيمه الدفعدري بين دار العلم وشبكة الدعاء. ومن زاوية اجتماعية سياسية، لا بد من التذكير بأن سنوات الحاكم الأخيرة اتسمت بتوتر عسكري بين عناصر الجيش الفاطمي وبصراعات داخلية في الجهاز الإداري. في مناخ الشكوك الفئوية هذا، أتاحت الدعوة الجديدة لبعض الفاعلين التعبير عن ولاءات بديلة أو بناء شبكات حماية روحية تتجاوز الانقسامات العرقية. وترى بعض القراءات أن صدى الدعوة بين الجنود وضباط الأطراف قد فاق صداها في الدوائر العلمائية، لكن الدليل المباشر محدود. معظم ما نملكه إشارات في رسائل لاحقة تشكو من انحرافات دعاة محليين في الشام والجزيرة. لهذا فأسقاطات التأييد الشعبي الواسع في القاهرة ذاتها تبقى غير مثبتة. فحين تتتبع الرسائل مسار الدعوة بعد أحداث القاهرة الأولى، نرى كيف ترسم خرائط الدعوة جغرافيا: مصر العليا، فلسطين، الشام الشمالي، والجزيرة الفراتية. الوثيقة التأسيسية التي منح فيها حمزة تفويضا لبهاء الدين أو لمن سيعرف لاحقا بهذا الاسم لا تزال موضع نقاش نصي، لكن ثم دلائل ثابتة، وهي أن المركز الفكري في القاهرة اقترن منذ اللحظة الأولى بشبكة إقليمية، فلا يمكن فهم تشكل المذهب دون هذه الشبكة. بهاء الدين نفسه سيتسلم القيادة لاحقا في عام 1027 ميلادية فصاعدا، غير أن دوره في السنوات السابقة لعزل حمزة يظهر في عدد من الرسائل التي تشير إليه بصفته التالي أو الجناح الأيسر داخل الحدود. أما عن العلاقة الشخصية السياسية بين الحاكم وحمزة فهي الأكثر إثارة للجدل. التقليد الدرزي اللاحق ينسب إلى الحاكم قبولا ضمنيا بل وتكريما لحمزة، ويستشهد أحيانا بعبارات تنسب إلى الحاكم يلقبه فيها بهادي المستجيبين أو ما يقاربه، غير أن الدفعتري يشدد استنادا إلى مصادر إسماعيلية أخرى على غياب دليل مباشر على رعاية صريحة من الحاكم لتأليه ذاته. وفي المقابل تميل قراءات موسعة إلى القول أن الحاكم هو من أطلق الكشف بنفسه. التقييم الأكاديمي الحذر هو أن البيئة سمحت، وأن صمت الحاكم أو تردده فسره حمزة وأتباعه بكونه إقرارا إشاريا، لكن إثبات ذلك بوثيقة رسمية لم يتحقق، لم يثبت بدليل قاطع أن الحاكم أعلن الألوهية بشكل صريح. إعدام الدرزي على الأرجح في عام 1018 غالبا ما يقرأ كعلامة رفض من الحاكم للنزعات المفرطة التي مثلها الرجل، وهذا ما يسترد به التقليد الدرزي لتبرئة الدعوة من الانزلاق الذي أوحى به اسم الدرزي. وبعض الباحثين يرون أن خصوم حمزة هم الذين أطلقوا التسمية تحقيرا، مستندين إلى سلوك الدرزي لا إلى عقيدة حمزة، وأن أتباع حمزة سموا أنفسهم بالموحدين، لكن غلبت التسمية في المصادر العربية الوسيطة ومن ثم الأوروبية كرست الدروز اسما إثنودينيا مذهبيا باقيا. ولحظة التحول الكبرى جاءت مع اختفاء الحاكم ليلة 13 من فبراير من عام 1021 ميلادية أثناء خروجه المعتاد ليلا إلى جبل المقطم. لم يعثر على جثته، وسرعان ما أعلنت أخته ست الملك الوفاة وتولت الوصاية على ابن أخيها الظاهر، والذي حكم بين عام 1021 إلى 1036 ميلادية. بالنسبة لحمزة وأتباعه، مثل الحدث امتحانا لاهوتيا وسياسيا في آن واحد. هل كان الاختفاء غيبة اختبارية أم نهاية زمن الكشف؟ الرسالة الأولى تتبنى خطاب الغيبة المؤقتة وتحمل الناس مسؤولية العمى الذي حمل المظهر الإلهي على الاحتجاب. هذا التأويل سيسمح باستمرار الدعوة رغم انقطاع مركزها الرمزي. استجابة النظام الفاطمي بعد ست الملك اتسم بالتشدد، حيث شنت حملة لاقتلاع الحركة التوحدية في مصر والشام، وتشير خلاصات المصادر إلى 7 سنوات من الصمت والاضطهاد بين عام 411 إلى 418 هجرية، 1021 ميلادية إلى 1027، يقل فيها النتاج النصي ويقتل أو يطارد عدد من الدعاة. ويذكر تقليد متأخر أن حمزة فر إلى مكة، حيث تعرف عليه حجاج مصريون فعدموه هناك، لكن الروايات تختلف، بعضها يجزم بإعدامه وبعضها يرى أنه دخل غيبة روحية، ولا دليل قاطع يحسم المسألة. لكن ما يمكن إثباته هو أن بهاء الدين سيظهر لاحقا بوثائق مؤرخة في عام 418 هجرية، وما بعدها ما يدل على انقطاع قيادي. يقول فرهاد دفتري في كتاب الحاكم بأمر الله: شهد عهد الحاكم بأمر الله نشوء ما سيعرف لاحقا بالدين الدرزي، فمنذ نحو عام 418 هجرية 1017 ميلادية أخذ عدد من الدعاة الذين قدموا إلى القاهرة من فارس وآسيا الوسطى، كان أبرزهم حسن أخرم وحمزة بن علي ومحمد الدرزي، يروجون تعاليم جديدة تسند الألوهية إلى الحاكم، فأسسوا بذلك حركة دينية جديدة أعلنت عمليا نهاية عصر الإسلام. تؤكد هذه الشهادة الحديثة أن النواة الأولى للدعوة التوحدية لم تكن مجرد تلوين موضعي لعقيدة إمامية، بل مشروع يستثمر الموروث الإسماعيلي لكي يتجاوزه بإعلان انتهاء عصر الإسلام بالمعنى التاريخي، أي اكتمال الدورات النبوية وتجلي الحق النهائي. هذا الطرح في تجريده الفلسفي سيغدو حجر الزاوية في خطاب بهاء الدين لاحقا عندما يكتب رسائل الغيبة في عام 1042 ميلادية، معلنا وقف الدعوة وانغلاق الطائفة، لكنه في طور حمزة ما زال مفتوحا، كما تشهد رسائله إلى وجهاء مصر والشام يدعوهم إلى الاستجابة قبل فوات الأوان. خلال سنوات الاضطهاد الأولى بعد اختفاء الحاكم، انتقلت بؤرة الحركة تدريجيا من القاهرة إلى أطراف أقل خضوعا للرقابة المركزية، مصر العليا وبلاد الشام الجبلية ومناطق بين السلطات الفاطمية والبيزنطية. الرسالة التي بعث بها بهاء الدين لاحقا، وهي وثائق لا غنى عنها لإعادة تركيب السنوات الحرجة بين عام 1021 إلى 1027 ميلادية، تشي بأن فلول الشبكة ظلت على اتصال خاطئ، وأن بعض المراكز كفلسطين والجنوب السوري احتفظت بنواة مؤمنة قادرة على إعادة التنسيق حين سنحت الفرصة. سيغدو هذا التحول الجغرافي أساسيا لانتقال ثقل الجماعة من مصر إلى المشرق السوري اللبناني. وما أن خفت أصوات المناظرات في قاهرة الحاكم بأمر الله حتى تحركت بقايا الشبكة التوحدية صوب الأطراف بحثا عن مناطق أقل خضوعا لرقابة السلطة الفاطمية، وأقدر على احتضان رسالة ما زالت موضع ملاحقة. وجدت البعثات الأولى ظالتها في القوس الجبلي الممتد من وادي التيم عند السفح الغربي لجبل الشيخ إلى المرتفعات الداخلية للبنان، موضعا يجمع بين وعورة المسالك وضعف القبضة الإدارية، ويجاور في الوقت نفسه طرق التجارة بين دمشق وصور. وتؤكد المصادر الحديثة أن الوادي سيعد لاحقا مهد العقيدة الدرزية لما احتضنه من أوائل المستجيبين، وقد استفاد الدعاة من معاقل الشعائر العربية، لا سيما عناصر من تحالف التنخيين وبطون طي والذين سبقتهم إلى الجبال منذ القرن العاشر، ووفرت غطاء اجتماعيا لمنظومة الحدود السرية التي صاغها حمزة بن علي. ظهور بهاء الدين المقتني في صيف عام 1027 ميلادية أضفى على مرحلة التوسع هذه طابعا تنظيميا حاسما، حيث وجه في ذي القعدة من عام 418 هجرية رسالة إلى أحد وكلائه الميدانيين باسم سكين، يكلفه فيها بإدارة فلسطين والأردن وجنوبي الشام، ويجيز له إنشاء طبقة من النقباء والنواب عددهم 18 بين الداعية ومساعد. يكشف هذا النص، وهو من أقدم الوثائق المؤرخة بأسماء الأمصار، عن شبكة تجاوزت الحدود الفاطمية لتطال مناطق خاضعة اسمية للبيزنطيين في جبال السماق، ما يدل على أن الحركة منذ بواكيرها لم تكن مقصورة على نطاق لبناني ضيق، بل استهدفت أحزمة جبلية متباعدة يتقاطع فيها فراغ السلطة المركزية مع رغبة عشائرية في الاستقلال. يقول المقتني إن رسائله المتعددة تبدي مدى امتداد الشبكة التبشيرية الدرزية. لقد وجه إلى حاكم ملتان ورسائل إلى أباطرة الروم قسطنطين السابع وميخائيل الرابع، وإلى زعماء اليهود والنصارى أيضا، يحضهم على التوبة قبل الآخرة. تكشف هذه الفقرة، والتي ترد في صلب دراسة نقدية لأحوال الدعوة، عن وعي عالمي مبكر يتجاوز الحدود السياسية المباشرة، ويضع الرسالة في إطار إعلان كوني ينذر بقرب انقضاء الدورات النبوية. أما على الأرض فقد استند الدعاء إلى التحالف مع عيان وادي التين، وخاصة زعماء التنوخ الذين سبق أن تحصلوا على امتيازات إقطاعية من ولاد دمشق العباسيين لمراقبة دروب القافلة بين البقاع وبانياس. وتشير دراسة معاصرة عن الهوية السياسية للدروز إلى أن أمراء التنوخ قدموا للحركة الدرزية أول قواعدها الترابية، لا سيما إمارة الغرب. ومع أن الرواية الدرزية الشفهية تضيف هالة من الحماية الطوعية حول هؤلاء الأمراء، فأن المصادر لا تتفق على لحظة اعتناقهم للمذهب، فلم يثبت بدليل قاطع أكان تحولهم كاملا في العقد الثالث للقرن الحادي عشر، أم أنهم أبقوا على تقية طويلة درءا لاستفزاز السلطة السلجوقية الآتية من الشرق. وعلى الرغم من المظلة التنوخية، ظلت دروز عرضة لهجمات متقطعة من القوى البيروقراطية أو المذهبية، التي ترى في منهجهم الباطني تهديدا للنظام الديني القائم. ويسجل المؤرخون البيزنطيون اشتراك حاكم أنطاكية مع والي حلب الفاطمي في حملة مشتركة شتاء عام 1032 ميلادية لإخماد تمرد درزي في جبل السماق عقب هدم مساجد سنية هناك. ومع أن تلك الحملة أخمدت سريعا، فإنها تلمح إلى بداية نمط سيتكرر كثيرا، تعاون انتهازي بين قوى متعادلة عقائديا في مواجهة المذهب الجديد كلما تجاوز الخطوط الحمراء المرسومة. والتحدي الأكبر جاء مع التمدد السلجوقي نحو الشام أواسط القرن الحادي عشر، فالمعابر الجبلية التي وفرت ملاذا للدعوة صارت أيضا ساحات لتدفق عساكر سنية تلوح بسلطة الخلافة العباسية. وتؤكد وقائع تلك المرحلة أن جماعات درزية في وادي التيم وجبل السماء خاضت اشتباكات متفرقة مع الحاميات السلجوقية، وتظهر في بعض تقارير المؤرخين الفرنج إشارة إلى فرقة درزية مسلحة تحالفت أحياناً مع الصليبيين ضد دمشق، وأحياناً مع دمشق ضد الفرنجة، تبعاً لميزان القوى المحلي. لكن الأرقام التي يوردها البعض عن عشرات الآلاف من القتلى لا تحظى بتوثيق من مصادر معاصرة، ما يلزم التنبيه على أنها مبالغات محتملة. يقول كايوس فيرو في كتاب تاريخ الدروز بالاستيطان في المناطق الجبلية إنما جاء لأنها الأكثر تحصيناً، فباللجوء إلى الجبال والمحافظة على سرية العقيدة مباشرة بعد انفصالها من القرن الحادي عشر عن السنة والشيعة والإسماعيلية، أمكن للدروز أن ينجحوا كأقلية دينية. وتعكس هذه السطور رؤية بنيوية تحاول تفسير صمود الأقلية بارتباطها العضوي بطبقراطية المأوى، وهو تفسير يقطع خطوة أبعد من السرديات البطولية لينظر إلى الصلة بين البيئة الجبلية ونمط التنظيم الاجتماعي القائم على تمايز العقال والعوام. وداخل هذا الإطار الجغرافي ظهرت بوادر تبلور هوية محلية تتميز بالولاء لزعماء عشائرية محددة وبانغلاق معرفي مضبوط. وتشير وثيقة محفوظة لدى مؤسسة التراث الدرزي إلى ألقاب مثل الشيخ السلوقي والداعي اليماني استعملت في رسائل بهاء الدين لتسمية وكلاء المناطق، وهو ما يدل على أن الهيكل التنظيمي الذي صاغه حمزة قد أعيد إنتاجه خارج القاهرة بأسماء وعناوين تلائم بيئة الجبل. وقد أسفر هذا الترسيخ المحلي في أواخر الأربعينات من القرن الحادي عشر عن قيام شبكة خلوات صغيرة، أي دور عبادة تعليمية موزعة في قرى البقاع الغربي وجبل الدروز، وهي نوى ستصبح فيما بعد مصانع لإعادة إنتاج الهوية المغلقة عبر روايات شفوية صارمة عن منشأ الدين. وعلى الصعيد الاجتماعي اتحدت مسألة السرية الدينية مع نظام العرف القبلي، فتبادل أبناء الجبل حماية القوافل وتحكموا بموارد المياه السفحية، بينما حضر العقال على أنفسهم إشهار العقيدة. ولد ذلك توازنا هشا مع السنة المجاورة، سرعان ما اختل كلما تدخلت سلطات مركزية سواء كانت سلجوقية أو أموية أندلسية متحالفة أو لاحقا صليبية في شبكة المصالح. وتروي إحدى المرويات الإفرنجية عن حاكم بانياس أوائل القرن الثاني عشر أنه عقد اتفاق هدنة مع زعماء الدروز في وادي التين، ثم نكثه فاغتاله فرسان مجهولون أثناء خروجه للصيد. لم تثبت الرواية بدليل قاطع في سجلات معاصري المسلمين، ما يقتضي التعامل معها بحذر كمثال على التشويش الذي أحاط بالحضور الدرزي في أدبيات الحروب الصليبية. وبانقضاء منتصف القرن الحادي عشر كانت الدعوة قد أغلقت باب الاستجابة الجديدة رسميا وفق التقليد الداخلي، معلنة اكتمال العدد ودخول الجماعة في طور التقية الكبرى والذي سيدوم قرابة 9 قرون. ومع ذلك ظل وادي التيم وجواره مسرحا للتفاعلات بين السلطة السلجوقية ودويلات صليبية ناشئة وأمراء دمشق ومصر، وهما سيغدو محور الصراعات المسلحة في القرنين اللاحقين. ومنذ منتصف القرن الحادي عشر للميلاد صارت جبل الشيخ وأوديته ومعه السفوح الحرجية للبنان الأوسط خطا تماسا ملتهبا بين 3 قوى كبرى: الدولة السلجوقية الآخذة في التمدد غربا، والإمارات العربية المحلية المرتبطة اسميا بالخلافة العباسية أو بالخلافة الفاطمية، والطلاعة اللاتينية التي ستؤسس لاحقا ممالك الفرنجة على الساحل. في هذا المثلث الجبلي وجدت الدعوة التوحدية ملاذها الطبيعي، فوعورة الدروب سمحت لدعاتها بإعادة تنظيم الشبكة بعيدا عن قبضة القاهرة، بينما أتاحت البنية العشائرية المتداخلة فرصة لاستقطاب بطون عربية قلقة من سلطة المركز. وتؤكد المصادر أن وادي التيم كان أول حاضنة ميدانية وثق فيها اسم الدروز صراحة، وأنه احتضن في مطلع القرن الثاني عشر تحالفات مبكرة بين آل جندل من التنوخيين والدعاة الوافدين من مصر والشام. دخل السلاجقة دمشق في عام 1078 ميلادية، فحملوا معهم مشروع فرض المذهب السني على الأطراف الجبلية التي اتسع فيها نفوذ الباطنيين والدروز على حد سواء. ولم تقتصر المواجهة على الخطب والمساجد، حيث تذكر روايات محلية اشتباكات متفرقة حول حصن الشعبانية في وادي التيم انتهت بتدميره، غير أنها لا ترد في سجلات ابن القلنسي أو ابن الأثير بنص صريح، ما يجعلها ضمن الوقائع التي لم تثبت بدليل قاطع وأن ظل حضورها حيا في الذاكرة الشفوية. ومع ذلك فإن السلاجقة عجزوا عن استئصال الحركة، لأن المنظومة التي هندزها حمزة بن علي ثم بهاء الدين بنت ولاءات فوق قبلية يستحيل تفكيكها بقرار سلطاني. المسارعة إلى التحصن في الجبال لم تكن مجرد خيار عسكري، بل صيغة بقاء عقائدي، وتعد المحنة كما يبينها كايز فيو في كتابه The History of Druze أهم أداة لتحقيق التضامن الكامل داخل المجتمع الدرزي، فهي تتجاوز أي انقسام داخلي، وبفضلها تتحقق مبادئ العقيدة 7 كلما اشتد الخطر. هذا التصور اللاهوتي للمحنة جعل من كل غزو محتمل لحظة تطهر جماعي تمارس فيها التقية ويعاد ضبط الحدود بين العقال والعوام بدرجات أشد صرامة. ومع مطلع الحملات الصليبية تبدل المشهد، فبينما بقى جبل السماق في الشمال ساحة صراعات بين الإسماعيلية والحاميات اللاتينية، اتخذ الدروز من وادي التيم وفي الغرب الشوفي دورا مزدوجا، حراسة الثغور لصالح دمشق زمن بوريد وزنكي، واستثمار الخبرة القتالية في مساومات مع الإقطاعيين الفرنجة متى فترت القبضة الإسلامية على الساحل. وتلخص المصادر هذه الوظيفة الدفاعية بقولها أن الدروز وكل إليهم رصد تحركات الفرنجة في بيروت لمنع تسربهم إلى الداخل، ثم وضعوا خبرتهم العسكرية في خدمة سلاطين المماليك بعد عام 1250 لإتمام إخراج الفرنجة من الشاطئ. ويبرز هنا بيت بحتر التنوخي والذي حازه السلاجقة لأول مرة إقطاعات واسعة في الغرب سنة 1110 مقابل إمساك خط التماس بين بيروت والداخل. وتنقل المصادر وصفا تفصيليا لدورهم حين تقول: كلف أمراء بحتر بحراسة الحد الجبلي الفاصل بين ساحل الفرنجة والداخل الإسلامي للشام، ومنحهم حكام دمشق إقطاعات ريفية وولاية على مقاتلي القرى الدروز. هذا التكليف مكنهم من بناء توازن دقيق، ففي أوقات السلم كانوا يبيعون حسن الجوار لأمراء بيروت وصيدا، وفي أوقات الحرب يمدون نور الدين ثم صلاح الدين بفرسان ورسل يجيدون تضاريس الجبل. لكن سياسة القدم في كل معسكر لم تخلو من مخاطر، فاغتيال بهرام الإسماعيلي في بانياس في عام 1228 جرى على يد مقاتلين دروز انتقاما لمقتل براق بن جندل، ما استدعى حملة بيزنطية فاطمية مشتركة لقمع تمرد درزي في جبل السماق. بهذه الوقائع دخلت دروز سجلات الكتاب اللاتينيين بوصفهم رماة سهام مهرة يتحالفون تارة ويقاتلون تارة أخرى بناء على مصالحهم الجبلية. ويصف ويليام الصوري في كتابه إحدى مناوشات عام 1133 بين لورد بيروت ودهاق وادي التيم متحسرا على أبناء الجبل الذين يعرفون دروب الريح، لكن النص لا يذكر اسم الدروز صراحة بل يصفهم قبائل الجبل، ما يحتم حذرا نقديا عند الاستشهاد. وفي الداخل الاجتماعي تزامن الاحتكاك العسكري مع تغليظ جدار السرية، فبعد عام 1043 ميلادية أعلن بهاء الدين إقفال باب الدعوة أمام المستجيبين الجدد مؤكدا توقف التنزيل عند اكتمال العدد، عندئذ صار التمايز بين العقال والعوام قيدا تنظيميا ملزما لكل عشيرة، وصارت الخلوات مدارس تربية على طاعة تروي سير المحنة جيلا بعد جيل. ويوضح فيروز في موضع آخر من كتابه أن اللجوء الدروز إلى الجبال جعل التضاريس امتدادا للعقيدة، بحيث تغدو الجغرافيا عقيدة مصغرة تمارس فيها السكينة أو التقية لا بوصفها خوفا بل تخطيطا بعيد الأمد. وعلى الصعيد السياسي ظل الدروز يبتكرون تحالفات براغماتية، فقد ظهر أمير جندلي يقدم ولائه لنور الدين في عام 1157 في مقابل إقطاع أشمل يشمل قرى وادي التيم والبقاع، بينما دخل بنو بحتر في مساومات مع اللورد الصليبي غوتيه دي بريزبار حول ضرائب الحرير والزيت في جبل إشوف. هذا الاقتتال الصغير على خطوط التجارة أكسب الجماعة خبرة دبلوماسية ستفيدها لاحقا أيام الصراع المملوكي المغولي. وعند نهاية القرن الثالث عشر تكونت ملامح الهوية المغلقة، محيط عشائري درزي في وادي التيم والشوف وحلف تكاملي مع بقايا التنوخ والبحترين، وخبرة مناورة بين دمشق والبحر تكفل النجاة وإن استحال الانتصار التام. ومع انهيار الساحل اللاتيني في عام 1291 سيجد المماليك في الدروز حلفاء مؤقتين ضد غزوات البحر، بينما يكشف الدروز أن صعود المماليك يتيح لهم توسع هامش الحكم الذاتي عبر النظام الإقطاع الحربي. لكن هذه الحقبة بكل إصلاحاتها ومجابهاتها ليست سوى تمهيد للصراع الأكبر مع ولاة المماليك ثم العثمانيين. تفاقم الضغط السلطوي على الجماعة التوحدية عقب هزيمة الصليبيين في ساحل الشام، يضعنا عند لحظة مفصلية تغلق فيها الجبال على سكانها كما تنغلق العقيدة على أسرارها. فمع مطلع القرن الرابع عشر الميلادي حول المماليك أنظارهم من جبهة الفرنج إلى الداخل المشاغب في كورسوان وجبل الشوف، حيث ترسخ الدروز منذ قرنين في تحالف مع بني التنوخ وبني بحتر، وقد وفر لهم التحصن الطبيعي وتقييد الدخول إلى العقيدة قدرة لافتة على الصمود، غير أن القمع الفكري سبق القمع العسكري هذه المرة. ففي عام 1305 أصدر ابن تيمية فتواه الشهيرة التي سوغت حملة السلطان الناصر محمد على كورسوان بتكفير الدروز وجواز قتالهم. جاءت الحملة المملوكية على كورسوان بعد 3 سنوات من مناورات مالية وتهديدات، فحطمت خلوات وقصبات وقرى وأجبرت زعماء البحتريين على مبايعة دمشق مقابل تثبيت الإقطاعات القديمة حول بيروت على نحو ما يوضحه سجل ذخيرة دار المحدث والتي استند إليه ابن القلنسي وإن لم يذكر الدروز بالاسم. وتؤكد المصادر أن الحملة كلفت الجماعة خسائر فادحة في العمران وأدت إلى تهجير قدر كبير نحو وادي التيم وحوران، إلا أن الانكسار الظاهري سرعان ما تولد عنه نمط المهادنة المتمردة، إقرار رسمي بالتبعية يقابله استقلال فعلي في الوديان المعزولة. وهنا يبدأ دور بحتري الغرب أحد فروع تنوخ، والذين توطنوا خانق وادي بيروت منذ القرن الثاني عشر حرسا للساحل. وتنقل المصادر أنهم كلفوا بحماية الثغر الجبلي بين إمارة بيروت الصليبية والداخل الإسلامي، وحصلوا على أقطاعات شبه وراثية في القرى الدرزية، ثم بلغ نفوذهم الذروة في عهد السلطان برقوق بين عام 1382 إلى 1399، حيث تولوا ولايتي بيروت مرتين واستثمروا تجارة الحرير والزيت والصابون مع مصر. شكل هذا التقاطع بين الوظيفة العسكرية والثراء التجاري رافعة جديدة للجماعة، لكنه زرع أيضا بذور انتقال الزعامة إلى بيت أكثر جرأة من منازلة السلطة المركزية، بيت معا في الشوف. ومع تراجع البحتريين أواخر القرن الخامس عشر بسبب صراع مرير مع التركمان كرسوان المدعومين مملوكيا، برز آل معن والذين اتخذوا من بعقلين ثم دير القمر مقرا. وتشير المصادر إلى أن هذه الأسرة عرفت كزعماء دروز منذ القرن الخامس عشر، وبلغت أوج قوتها في القرن السادس عشر والسابع عشر، غير أن جذور الصعود تعود إلى زمن أبكر بقليل، حيث فشل المماليك في بسط جباية منتظمة على الشوف، فاضطروا إلى منح التزام الضرائب لشيوخ محليين مقابل إمداد دمشق بالفرسان عند الحاجة. كان هذا النظام الجديد والذي جعل الشيخ جامعا للمال وقائدا عسكريا في آن واحد هو التربة التي نما فيها مشروع إمارة شبه مستقلة تعد الدروز قاعدة اجتماعية لها، وإن ظلت تبقي على خط التفاوض مفتوح مع القاهرة. وعلى أن شدة الضغط المملوكي لم تكن في القتال بقدر ما كانت في التشكيك الدائم في الولاء العقائدي، فبعد كرسوان تكررت حملات أصغر على الشوف وعالية، وحملت الجماعة مسؤولية أي انقطاع في طريق الحج أو أي حادث قافلة. وقد ورث آل معن هذا الإرث مثقلا بحتمية التقية التي صارت جزءا بنيويا في السلوك الجمعي الدرزي. وإلى هذه الحقبة ترجع دراسات الأنثروبولوجية تشكل نموذج العرف الجبلي، حيث يختلط القانون العثماني لاحقا بالعرف المحلي لتنتج صيغة زعامة توفيقية تستطيع مخاطبة الباب العالي كما تخاطب الخلوات السرية. وفي المقابل كان جبل حوران أو جبل الدروز لاحقا يتبلور ببطء كمجال جغرافي موازي، فمنذ أواخر القرن الرابع عشر انتقلت أسر يمنية مغلوبة في صراع قيسي يماني داخل لبنان إلى حوران بحثا عن أراضي زراعية جديدة. وتصف المصادر أن الإقليم بقى حتى الفتح العثماني مقسوما إلى بطينة وحوران يتحكم به وجهاء قبليون تحت سيطرة رخوة من دمشق. هذا الفراغ الإداري سهل استيطان مجموعات درزية لاحقة بعد معركة عين دارا في عام 1711، غير أن أساسه الأول وضع في أواخر عهد المماليك حين فر عدد من شيوخ اليمنية تحت تضييق البحتريين عليهم، ولم يثبت بدليل قاطع تاريخ أول قرية درزية في حوران، لكن تراكم الإشارات في سجلات الوقف الدمشقية يوحي بوجود مستقرات صغيرة قبل عام 1500. وعلى صعيد العقيدة تغلظت السرية إلى حد غير مسبوق، فالمحن المتتابعة رسخت قناعة بأن بقاء الجماعة مشروط بحصر أسرار الحدود في طبقة العقال وبتنمية عادة المذكرة الشفوية التي تحل محل النصوص المكتوبة. ويصف فيروز هذا التحول بقوله: المحنة أهم أداة لبلوغ التضامن التام، فهي تتخطى الانقسام الداخلي لتجعل التضاريس امتدادا للعقيدة. وهكذا صارت التقية استراتيجية نجاة وليست خجلا، وصار الجبل درعا لهوية لا يمكن فصلها عن المكان. واقتصاديا استفادت الجماعة من اتساع الطلب الأوروبي على حرير جبل لبنان منذ القرن الخامس عشر، وهما سمح لبني معن وبني بحتر بتصدير الغزول والزيت والصابون عبر مرفأ بيروت. وتوضح المصادر أن الأسرة نمت ثراؤها عبر تجارة الحرير والزيت، وبلغت ولاية بيروت مرتين، فيما بدأت سجلات الضرائب المملوكية تتحدث عن مزرعة الشوف ككتلة مالية يديرها متعهدون دروز. هذا التراكم أتاح للزعامات الناشئة استقطاب فلاحين مسيحيين للعمل في المشاغل، مدشنين نمطا من الشراكة الطبقية بين المالك الدرزي والعامل المسيحي سيستمر حتى القرنين السابع عشر والثامن عشر. وفي العقود الأخيرة للدولة المملوكية انكشفت البنية الحاكمة للجبل على ذبذبات السلطة المركزية، فكلما ضعفت القاهرة قوى نفوذ الشيوخ، وكلما اشتد السلطان استنفروا خيال المحنة. ومع تولي السلطان الأشرف قنصوة الغوري بين عام 1501 إلى 1516 الحكم اتسعت جباية الضرائب وفرضت دمشق سجلا محكما على القطعان والغلال في الشوف، غير أن الغزو العثماني لسوريا في عام 1516 وضع حدا سريعا لهذا الانكفاء، إذ أبقى السلطان سليم الأول على التزام الجبل بيد شيوخه مقابل ضريبة ثابتة وألحقهم بنظام التمار. وهنا تبدأ مرحلة جديدة من التعاطي مع المركز، قوامها تبادل الضرائب مقابل الاستقلال الداخلي، وهو ما لم يخلو من تمردات صغيرة كحملة عام 1585 والتي تذكرها موسوعة الدروز بوصفها غزوة سوفر الأولى ضد العثمانيين، حيث اتهم الشيوخ بمهاجمة قوافل الحج. ولكي نفهم كيف تشكل في هذه المرحلة خطاب يرى في الإمام الغائب رمزا لإمارة دنيوية، يحسن أن نسترجع صوت بهاء الدين أحد مؤسسي الدعوة في نقاشه حول التجلي، فقد نقل فيليب حتي فصلا طويلا في مخطوطة رسائل الحكمة يشرح فيه حمزة بن علي دفاعا عن تأليه الحاكم بقوله: إن كان الله في عقيدة النصارى واليهود قد تكلم إلى موسى من شجرة يابسة أو من جبل صلد، أفليس حقيقيا أن يتجلى في صورة سيدنا الحاكم وهو أكرم وسيلة يتجلى بها ويحجب نفسه وراءها؟ هذا الدفاع يظهر كيف استخدمت استراتيجية اللاهوت لتبريد السلطة الزمنية تحمي نفسها بالتأليه، وهو ما سيبقى في خلفية الوعي الجمعي حين يصوغ آل معن دعوى الإمارة بعد قرن ونصف. ولكن ميكانيكية الانكفاء إلى جبل تلازمه دائما حركة معاكسة من الانفتاح التجاري، فبينما حصنت دروز عقيدتهم وأغلقوا باب الاستجابة شرعوا في توسيع مسالك الحرير والزيت عبر الساحل، وبنوا علاقة مرنة مع صيدا وصور بل وحتى مع التجار جنويين وفينيسيين. ولا غرابة أن تأخذنا المصادر إلى أوائل القرن السادس عشر لنجد أول ذكر لوثائق بيع حرير من الشوف إلى البندقية يديرها وكيل جنوي باسم شيخ درزي. هذه المرونة هي التي سمحت لاحقا لفخر الدين الأول الجد غير البعيد لفخر الدين الثاني بأن يعطي الشوف بعدا مدينيا وأن يوطد الصلاة مع مرفأ صيدا قبل احتلال العثمانيين دمشق بأقل من عقد واحد. وقبيل دخول العثمانيين كانت صورة الجماعة قد اكتملت على نحو يكاد يفسر ذاته، أقلية دينية ذات عقيدة باطنية مغلقة تسكن جبالا وعرة وتعتمد اقتصادا تصديريا ذا مسارب خفية وتحمل إرثا عسكريا ترعاه تحالفات عشائرية متقلبة. وتشكلت الزعامات المحلية من طبقة شيوخ يجمعون الضرائب ويلبون استدعاءات القتال عند الطلب، مستندين إلى علاقات مصاهرة بين التنوخ وبحتر وآل معن. ومع أن هذه الزعامة ستبلغ مدى أبعد بكثير في القرن السابع عشر مع فخر الدين الثاني، فإن بذرتها الإدارية والسياسية وضعت في اللحظة التي سلم فيها المماليك الراية للعثمانيين. لقد أفضى القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي إلى انكسارات وتحالفات جديدة ستفارق أطر هذه الدراسة، لكن خيوطها يمكن تتبعها بسهولة في الدور الذي اطلع به آل شهاب بعد آل معن والتحولات الديمغرافية التي جعلت المسيحيين أغلبية في جبل لبنان عقب هجرة الدروز إلى حوران، وكلها امتداد للآلية نفسها، ضغط سلطوي ينتج انكفاء جبلي يعيد تشكيل التحالفات. بهذا المبدأ الدائري يستمر التاريخ الدرزي من عصر الحاكم إلى اليوم، وتكشف رحلة القرون التي قطعناها مع ظهور الدروز إلى الفتح العثماني لسوريا أن الجماعة التوحدية لم تبني بقاؤها على القوة العسكرية وحدها ولا على الانغلاق العقائدي وحده، بل على تزاوج نادر بين اقتصاد تصديري مرن وأطر سر لاهوتية لا تكتفي بالحماية بل تمنح المنتسبين شعورا بالتفوق المعرفي. وقد لعبت الجغرافيا دور الضامن النهائي، فكلما ضاق السهل رحب الجبل وكلما اشتد القمع اشتدت التقية. هذه الثنائية ستظل سارية في العهد العثماني حين يتكرر التفاوض بين الباب العالي وشيوخ الجبل على إيقاع الطاعة مقابل الحكم الذاتي. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.